إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما دائمين على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وشفيعنا يوم الدين وصاحب الشفاعة العظمى وصاحب الحوض المورود، وأول من ينشق عنه القبر، أول من يحلق بحلق الجنة، وحامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه، وأكثر الناس تبيعا في الجنة محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة أدعو الله تبارك وتعالى أن تكون لنا جميعًا زخرًا إلى يوم أن نلقاه، غير خزايا ولا محرومين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، حديثي إليكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يدور حول درس من دروس السيرة النبوية. والسيرة النبوية هي نبراس، هي التطبيق العملي للقرآن. نحن نقول دائما إن المثل والأسوة والقدوة تتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد إذن في كل أمور حياتنا أن ننظر في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في أي موقف من المواقف نسأل، هل مر مثل هذا الموقف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ ماذا فعل؟ هذا ما يجب أن نكون عليه. وللأسف الشديد هذا الذي نراه من تشتت في الأفكار وفي المواقف والآراء إنما ينبع من هذه المشكلة، عدم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم قام بالعديد من الأدوار في الحياة، كان زوجا وكان أبا وكان جارا وكان قائدا وكان زعيم دولة. إذن في أي مرحلة وواقعة تمر بنا الصواب أن ننظر في السيرة النبوية. السيرة كما قلنا هي التطبيق العملي لكتاب الله عز وجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي بين الناس، وشتان ما بين قرآن يمشي وما بين قبور تسير على قدمين. وللأسف الشديد يتأسى أناس كثيرون بهذه القبور المحنطة التي تسير على قدمين، ويتركون المثل والأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. إذن النظر في السيرة، الصواب أن يكون التركيز على الدروس، العبر، العظات، كيف ننتفع بذلك في حياتنا وفي واقعنا. هذا ما يجب أن تكون عليه دراستنا للسيرة. الدرس الذي بين أيدينا اليوم نأخذه من غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، عندما تجمعت قبائل العرب لمحاصرة المدينة واستئصال شأفة الإسلام والمسلمين من على الأرض. أقول وبالله التوفيق، سؤال أيها الإخوة الأحباب، متى تجمع العرب قبل الإسلام؟ وعلام تجمعوا؟ العجيب أننا نسمع مثلا في كتب التاريخ والأدب عما يسمى أيام العرب. عندما نسمع هذا المصطلح أيام العرب نظن إنها أيام فخر العرب، انتصارات العرب، عز العرب، مجد العرب. فإذا ما قرأنا حول أيام العرب هذه نجد أنها الصراعات بين قبائل العرب بعضها وبعض، حروب متطاحنة بين قبائل العرب، أواصر القربة تربط بينها ولكن الأهواء تفرق، لا يجتمعون بل يتطاحنون ويتقاتلون على أتفه الأسباب. وهكذا كان العرب وكان حالهم، لا يجتمعون أبدا طوال تاريخهم. التاريخ عبارة عن صراعات وثارات بين قبائل العرب، ولكن الأدهى والأمر أن نجد قبائل العرب بعضها يتحالف مع الفرس والآخر يتحالف مع الروم، فتصير هذه القبائل ألعوبة، قطع شطرنج، تحركها دولة فارس أو دولة الروم. وعندما ينشأ صراع بين فارس والروم الذي يكون في مقدمة الصدارة للتصادم العرب، قبائل العرب من هنا ومن هناك يفني بعضهم بعضا، كان هذا هو حال العرب. لم يجمعهم قبل دخولهم في الإسلام إلا هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. اجتمعوا على استئصال الإسلام والمسلمين، هذا ما جمع قبائل العرب المتشاكسة المتحاربة، ما اجتمعوا إلا على حرب الإسلام. العجيب أننا دائما نتساءل، ألم تكن في جزيرة العرب يهود، نصارى، صابئون؟ أكان هناك من هم على ملة إبراهيم؟ كان هناك العديد من الملل المختلفة مع الوثنية في جزيرة العرب، ومع ذلك ما سمعنا أن قريشا مثلا أو قبيلة من قبائل العرب شنت حربا ضد اليهود، ضد النصارى، ضد أي ملة أخرى إلا الإسلام. الإسلام ما قاموا إلا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العجم وتحكموا بها العرب. فإذا بالحرب تشن على الإسلام ورسول الإسلام، عجيب. نسأل، ما الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب؟ وهذا أهديه لأي ساذج يتصور أن أهل الحق لو سكتوا عن أهل الباطل فسيتركهم أهل الباطل. استحالة، استحالة، سنة كونية. الصراع بين الحق والباطل صراع أبدي أزلي لا ينتهي، فتنبه لذلك. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل العرب فقط أن يتركوه يبلغ دعوة الله. هذا هو طلبه. كان يمر على قبائل العرب فيقول: من ينصرني؟ من يأويني حتى أبلغ دعوة ربي وله الجنة؟ كانت هذه دعوته. كان هذا هو الذي يطلبه منهم، أن يتركوه ليبلغ دعوة الله. فهل تركوه؟ هل تركوه؟ انظر مثلا إلى قصة موسى وفرعون التي نحفظها، ولكن أسأله: ما الذي كان يطلبه موسى من فرعون؟ هل طلب من فرعون أن يأخذ الملك مكانه؟ هل طلب منه مالا؟ ما الذي طلبه موسى من فرعون؟ كل مطلب موسى من فرعون أن يتركه يخرج مع بني إسرائيل من مصر، فقط أن يخرجوا من أرض الاستعباد. هذا هو الذي كان يطلبه موسى من فرعون. فهل استجاب لهم وتركهم؟ أبدا أبدا. وعندما خرج موسى مع بني إسرائيل ماذا حدث؟ تبعهم فرعون وجنوده لإعادتهم للعبودية والاستعباد. أهل الباطل لا يمكن أبدا أن يتركوا أهل الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته ترك لقريش مكة، أحب بلاد الله إلى الله، أحب بلاد الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركها لهم. فهل تركوه؟ هل تركوه؟ نسمع في قصة جريج العابد. ترك جريج الدنيا وما فيها، ابتعد إلى الصحراء. فهل تركه أهل الباطل؟ واهم من يتصور أن السكوت عن الباطل معناه أن يتركه الباطل في حاله. استحالة. وجود واحد من أهل الحق في مكان غصة في حلوق أهل الباطل جميعا. عندهم لابد إما أن يأخذوه إلى طريقهم وإما أن يستأصلوه. هذا هو ما عليه أهل الباطل، لأن حجة حجة. يا من تنتمون إلى الحق أنتم حجة على الناس. يعني مثلا كما نضرب هذا المثال دائما، لو مصلحة من المصالح من فيها من الموظفين مرتشون، إذا سألت واحدا منهم لما ترتشي؟ يقول لك: الدنيا غلا والحالة صعبة والمرتبات ضعيفة وما شابه ذلك. فإذا ما تم تعيين موظف شريف في هذه المؤسسة يصبح حجة عليهم. ما يستطيع أحدهم أن ينطق بمثل هذه الطراهات التي كان يقولها من قبل، لأنه سيقال له على الفور: ولما زميلك فلان لا يرتشي؟ لماذا لا يرتشي؟ يصبح حجة عليهم. إذن سيحاولون جذبه إلى طريقهم. كلنا في الهوى سوا. فإن لم يفلحوا فلا سبيل إلا الكيد له، إما بإبعاده أو لا مانع من تلصيق تهمة لهذا الشريف، ويا حبذا لو كانت تهمة رشوة. فهذا ما يريدونه. ما هو واحد تاجر مخدرات لما يحب يعمل قضية لواحد، أسهل حاجة بالنسبة له إيه؟ قضية مخدرات سهلة. وهكذا أهل الباطل دائما هذا هو حالهم. إذن هذا الصراع لا ينتهي بسكوت أهل الحق عن أهل الباطل. لا ينتهي بذلك، فلن يسكتوا، لن يسكتوا. أخي الحبيب، تجمعت قبائل العرب في هذه الغزوة على حرب الإسلام كما قلنا ولم تتجمع من قبل، وما جمع العرب طوال تاريخهم إلا بعد ذلك عندما انصهرت قبائل العرب في الإسلام. ذابت الأحقاد والخلافات التي كانت بينهم بالإسلام، ولكن الحديث الآن عن اجتماع أهل الباطل مع ما بينهم من تشاحن وبغضاء وحروب. ينسى الأهل الباطل جميعا كل هذا، ويجمعهم هدف واحد، استئصال الإسلام وأهله. هذا هو الهدف الذي يجمعهم. لو غيب هذا ستراهم يتصارعون يتقاتلون، هذا هو حال أهل الباطل. تقول: ما الذي يجمع الشرق مع الغرب، الشمال مع الجنوب في حربه ضد الإسلام؟ انظر لهذا المثال من واقع هذه الغزوة. أيضا نقول الآن: اليهود والوثنيون والمسلمون، أي فريقين من الثلاثة أقرب لبعضهم البعض؟ الإجابة: المسلمون واليهود ضد الوثنيين، فهناك ما يجمعهم. ولكن ما الذي يجمع الوثنيون، ما الذي يجمع الوثنيين مع اليهود؟ ما الذي يجمعهم؟ يعني مثلا انظر، في بداية الإسلام دارت حرب كما تعلمون ما بين فارس والروم، انتصرت فيها فارس على الروم. نتيجة ذلك حزن المسلمون لهزيمة الروم، لأنهم في النهاية أهل كتاب، أهل كتاب، فهم أقرب إلينا من الوثنيين. وفرح الوثنيون من قريش بانتصار فارس، لماذا؟ هم الأقرب إليهم. فنقول: أيهما الأقرب؟ الصواب إن اليهود مع المسلمين أقرب من الوثنيين، ولكن انظر إلى هذا: ذهب وفد من قريش إلى يهود يسألونهم ويستفتونهم أي ديننا خير، ديننا أي دين قريش الوثني أم دين محمد صلى الله عليه وسلم، أي الدينين خير؟ طبيعة الحال كنا نتوقع أن يقولوا دين محمد، ولكن هذا واهم، من يتصور ذلك؟ أهل الباطل بعضهم لبعض. فإذا باليهود يقولون للوثنيين من قريش: بل دينكم خير من دين محمد. وهذا ما نراه اليوم. يعني مثلا لو سألنا النصارى: أيهم أقرب إليكم، اليهود أم المسلمون؟ اليهود الذين يقولون والعياذ بالله بأن مريم زانية وأن المسيح كذاب، أم هؤلاء الذين يقولون بأن المسيح هو رسول الله وأمه مريم صديقة؟ أيهما أقرب؟ فإذا بالصليبية العالمية تقترب من اليهود وتعادي المسلمين، إنه اجتماع أهل الباطل في بوتقة واحدة. هذا ما يجب أن نتنبه إليه أيها الإخوة الأحباب، وهذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نأخذه من اجتماع الأحزاب، قبائل العرب المتشاكسة المتصارعة لا يجمعها إلا هدف القضاء على الإسلام وأهله. فهذه سنة من سنن الله في خلقه، يابد أن نتنبه إليها. يجتمع أهل الباطل مع تفرقهم واختلافهم ضد الحق وأهله، هذا ما يجب أن تتنبه إليه، وهذا ما يجب أن تقوم بالدور الذي يجب أن يقوم به أهل الحق دائما في مواجهة أهل الباطل. هذا هو الدرس الأول. اجتمعت هذه الأحزاب لاستئصال الإسلام وأهله، تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأشير عليه بحفر الخندق. قيل أن سلمان الفارسي رضي الله عنه والذي أشار بذلك. المهم بدأ المسلمون حفر الخندق ليحول بينهم وبين جحافل أهل الكفر، فإنهم لا يقدرون على حربهم. قام المسلمون بحفر الخندق، وشاركهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد مع جنوده، الزعيم مع أتباعه، يدا بيد في حفر الخندق. عاقهم صخرة كأداء ما استطاعوا تحطيمها تحول بينهم وبين إتمام حفر الخندق، فينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها 3 ضربات بمعوله وتتفتت، وهذه من معجزاته. ولكن نقف هنا على أنه مع كل ضربة بمعوله على هذه الصخرة يبشر المسلمين. في أشد المواقف بلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر يبث الأمل، يقضي على اليأس. انظر مثلا لغزوة بدر، 314 مسلم في مقابلة أكثر من 1000 مشرك، يعني الواحد في مقابل 3. من النواحي المادية عليه العوض، سينتهي هؤلاء في ساعة من النهار. فيظل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر يتضرع إلى ربه يدعوه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يظل هكذا حتى يقولون له كفاك مناشدتك لربك يا رسول الله. فيجب أن نتنبه لهذا الدرس. مطلوب منا في أي أمر من الأمور أن نأخذ بالأسباب، وأول الأسباب التي يجب أن نأخذ بها الدعاء، اللجوء إلى الله، فهو سبحانه سميع الدعاء. قام النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه هذا إلى أرض معركة بدر قبل بدايتها، فأشار بيده الشريفة إلى مواطن في الأرض، يقول هذا مصرع فلان وذاك مصرع فلان وذاك مصرع فلان من أساطين الكفر. قبل بداية المعركة يبشر أن أساطين الكفر ستقتل في هذه المعركة، وبعد نهاية المعركة ما فارق واحد ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم. إنها نعم معجزة من معجزاته، ولكنه التبشير دائما، البشارة. فهنا في غزوة الأحزاب يبشر في هذا الضيق الشديد وتوقع استئصال المسلمين، أي تفكير مادي سيقول هؤلاء سينتهون لا محالة، لا قبل لهم بقبائل العرب مجتمعة. إن قبائل العرب علمت أن فصيلا واحدا منها لا يستطيع أن يجابه الإسلام وأهله، فاجتمعوا استئصاله لا قبل لهم من الناحية المادية بهذه الجحافل من الكفر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح الدنيا، فتح الدنيا، فتح فارس وفتح الروم، أعظم دول الأرض في هذا الوقت. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقت الضيق والشدة بفتحها. أخي الحبيب، لابد أن تتنبه لهذا الأمر. السؤال الذي يجب أن تجيب عليه بينك وبين نفسك: أتصدق محمد بن عبد الله؟ إن كنت تصدقه فسنفتح الدنيا بأسرها، إن كنت تصدقه فالإسلام سيدخل في كل بيت من الأرض. هذا ما بشرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، أنه ما من بيت مدر ولا حجر إلا ويدخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. هذا ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فهل نصدقه؟ نعم، ستفتح الدنيا لا محالة، والنصر قادم لا محالة، ولكن انظر لسنن الله لا تنساها من خلال غزوة الأحزاب. بشرهم، ولكن ما هي إلا سويعات وحاصرت جحافل الكفر المدينة، وأصبح الحال أشد ظلمة وبلاء مر على المسلمين طوال السيرة النبوية. هذا ما يجب أن نقف أمامه أيها الإخوة الأحباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا في ملء السماوات والأرض وملء ما يحب ربنا ويرضى، حمدا وثناء لا نحصيه عليه، فهو سبحانه كما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح فارس والروم، والواقع الذي يحياه المسلمون بعدها واقع أليم، أشد بلاء مر بهم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ما وصف الله تبارك وتعالى به في كتابه حال المسلمين في هذه الغزوة، ضيق وشدة مرت بنا وتمر بنا أحوال ضيق كثيرة، ولكن ما مرت بنا مثل هذه الحالة، أن يصل الأمر أن الواحد من المسلمين لا يستطيع أن يذهب لقضاء حاجته، أن يتبول، أن يتبرز في أمن وأمان، ما يستطيع أن يذهب إلى الخلاء آمنا، تخيل، ما يستطيع أن يقف ويمشي ويسير إلى الخلاء ليقضي حاجته. إن أراد ذلك فعلي أن يسير بخوف ورعب، ربما يزحف على الأرض حتى يستطيع أن يتبول. هذا هو الحال الذي وصل به إليه المسلمون في هذه الغزوة، بلاء شديد. انظر لحالنا وحالهم، مهما مر بنا، هل مر بنا مثل ذلك؟ في هذا الوقت تظهر معادن الناس. نعم، الفتنة ما سميت بذلك إلا لفتن الذهب بالنار. الذهب يوضع في النار فتخرج المعادن الأخرى منه، فيظهر الذهب خالصا وتظهر المعادن الأخرى بعيدة عن الذهب. يخلص الذهب بالفتنة، وهكذا تفعل الفتن بالناس، تظهر المعادن الحقة للناس. الذهب يظهر والخبث يظهر، الكل يتضح والكل يعلن عن نفسه بلا مواربة. هذا ما فعلته الفتن والابتلاءات دائما على مر العصور، وهذا ما فعلته الفتن في غزوة الأحزاب. ظهر الخبث، النفاق واضحا بلا حياء، يظهر عن نفسه ويسفر عن وجهه القبيح، وظهر في مقابله الذهب خالصا. نعم أيها الإخوة الأحباب، أهل النفاق ظهروا يبثون اليأس في النفوس، اليأس الذي ربما يؤدي إلى هدم البلد، إلى سقوطها، ولكن لا يهم. أهل النفاق لا يهمهم أن تسقط البلد على رأس من فيها، حتى ولو كانوا هم ضحايا أيضا، حتى لو ماتوا، كل ما يأملونه القضاء على ما يكرهون. فأهل النفاق في المدينة ظهروا وكأنهم يريدون إسقاط هذه البلد واستئصال المسلمين، يبثون اليأس. قالوا: أكان محمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء آمنا. ما يعدنا الله ورسوله إلا غرورا، صفور في الوجه. هذه الآمال التي كان يعدكم بها محمد أين هي من أرض الواقع؟ وعدنا بالحصول على الدنيا وأن نكون ظاهرين في الدنيا ولنا الملك في الدنيا، أين هذا من واقعنا ومن حياتنا؟ فكر ماديا، هذه آمال واهمة. أما الواقع الذي نحياه فلا يستطيع أحدنا أن يذهب إلى الخلاء آمنا، هذا هو الواقع. يبثون هذا اليأس في النفوس ويهدمون البلد على رأس من فيها، لا لشيء إلا لكراهية الإسلام. فماذا عن أهل الإيمان؟ إنهم يرون البلاء يطبق على الناس، فماذا سيقول أهل الإيمان؟ واقع النحياء مؤلم شديد، ما الذي سيقوله أهل الإيمان؟ عجبا ما قالوا أيها الإخوة الأحباب، قالوا عن هذا الواقع الذي يحيوه ولا تتعجب، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لا فارق بين من مات من أهل الإيمان الآن أو من مات غدا، لا فارق، طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان واثق في ربه. ولكن العجيب أن يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. سيقال لهم أوعدكم بهذا البلاء؟ لقد وعدنا بكنوز كسرى وقيصر كما يقول أهل النفاق، وأنتم تقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله. نعم أخي الكريم، لابد أن تعرف سنن الله. أخي الكريم، يا من تريد الجنة، الجنة ليست رخيصة عند الله، الجنة لها مهر ويجب أن تدفع إذا أردت الوصول إليها، والتمكين بيد الله، ولن يعطيه الله إلا لمن يستحقه. فليس وجود من يدعون الإيمان من مؤمنين صادقين ومنافقين أن يعطيهم الله تبارك وتعالى التمكين في الأرض والجنة في الآخرة، أبدا أبدا. الله تبارك وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بلغت سذاجة العقول إنك تتصور أن إنسانا بمجرد نطقه للشهادتين ويعيش حياة المجون يعطيه الله الجنة دون اختبار، دون ابتلاء، دون تمحيص، دون أن يدفع الثمن؟ ثمن الجنة هو نفسك التي بين جنبيك، هو مالك وما تملك، هذا هو ثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، اشترى بصيغة الماضي، بيع قد تحقق بالفعل، ولذلك يتساوى من يموت الآن ومن يموت بعد ذلك، فالكل قد باع نفسه لله. فتنبه. ولكن انظر في هذا إلى قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، فلا بد قبل النصر من التمحيص، التمحيص الشديد الذي يصل إلى زلزلة الأرض من تحت الأقدام. ولذلك لما نجح المؤمنون في غزوة الأحزاب في إيمانهم وثبتوا على هذا الإيمان، مكن الله لهم في الأرض. بل انظر إلى هذه البشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد المعركة، وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. بعد انتهاء غزوة الأحزاب مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اليوم، يعني بعد أن ثبتتم على الإيمان، بعد زلزلة الأرض من تحت أقدامكم، بعد ثبوتكم هذا، اليوم تغزونهم ولا يغزونكم. اليوم تغزونهم ولا يغزونكم. نعم، طالما أن الناس تستحق التمكين يأتيهم التمكين من الله. كلما ابتعدنا عن الله ابتعدت فرص التمكين. عندما يغيب التمكين لابد أن تعود باللائمة على نفسك وعلى من حولك، إنهم لا يستحقون هذا النصر المبين من الله تبارك وتعالى، لا يستحقون التمكين. إذن لابد أن تتنبه لهذه السنة التي يخبرنا بها الإمام الشافعي رحمه الله في كلمات موجزة. يسأله واحد من الناس: أيمكن للرجل خير أم أن يبتلى؟ أيهما أفضل، أن يمكن لي في الأرض أم أن أبتلى؟ فانظر إلى تصحيح المفاهيم من الإمام الشافعي. الكثيرون يجدون أنهما أمران: تمكين وابتلاء، نختار بينهما. لا، أنت واهم. إذا كنت تتصور إنه هتختار وتنائي، واهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله لهذا الرجل: لا يمكن للرجل حتى يبتلى، لا يمكن للرجل حتى يبتلى. التمكين لا يأتي للناس إلا بعد الثبات. فتنبه لهذا الدرس الهام: الثبات أولا حتى يتنزل علينا نصر الله. الثبات أولا على الإيمان حتى يتحقق لنا التمكين في الأرض. نصر الله قادم لا محالة، ولكن كما قلت لن يعطيه الله تبارك وتعالى إلا لمن يستحقه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستحقه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وبارك على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم. وأقم الصلاة.